أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في من عنده أربع زوجات دائميات فطلق إحداهن وأراد الزواج بأخرى. إذا كان الطلاق رجعيان واضح لا يجوز الزواج بالخامسة لأن المطلقة الرجعية زوجة، وأما إذا كان الطلاق بائنا ففيه البحث المتقدم الذي ذهب فيه السيد الأستاذ قدس الله نفسه إلى عدم الجواز، وذكرنا أن كلامه ينحل إلى خمس نقاط، وجميع هذه النقاط الخمسة ليست بصحيحة. بعد أن كمل السيد الأستاذ قدس الله نفسه ما اختاره من النقاط الخمس وإن ناقشناه فيها، قال: وقيل في وجه التقييد بالطلاق الرجعي دون البائن، قال أن الروايات الواردة في المقام مثل صحيحة الزرارة ومحمد بن أسلم، مثل صحيحة محمد بن قيس، مثل ما ذكرناه نحن من موثقة عمار ومعتبرة علي بن جعفر، هذه الروايات كلها بمقتضى إطلاقها يدعي بمقتضى إطلاقها تدل على عدم جواز التزويج في عدة المطلقة سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا. السيد الحكيم قال: نخرج عن هذا الإطلاق بالإجماع القائم على أنه إذا كان الطلاق بائنا فيجوز التزويج لأنها خرجت عن العصمة. السيد الخوئي كما تقدم قال: لا إجماع في المقام لمخالفة المفيد والشيخ واستشكال صاحب كشف اللثام، وكل هذا الكلام تقدم. الذي يقوله السيد الأستاذ قدس الله نفسه في تتمة هذا البحث أنه كما قيل بالخروج عن الإطلاق للإجماع ولا إجماع، كذلك قيل في وجه الخروج عن الإطلاق وتقييد هذا الإطلاق بما إذا كان الطلاق رجعيا دون ما إذا كان بائنا، قيل في وجهه مضافا إلى دعوى الإجماع، هو كلام السيد الخوئي هذا يقول، مضافا إلى دعوى الإجماع التي قد عرفت ما فيها، يعني باطلة. وتقدم من عندنا أنه ليس فيها أي محذير دعوى الإجماع، لا المفيد مخالف ولا الشيخ الطوسي مخالف ولا أشكال صاحب كشف اللثام أساسه صحيح. على كل هسه السيد الخوئي يقول: وقيل في وجه التقييد بالطلاق الرجعي لهذه المطلقات هذه الروايات دون البائن مضافا إلى دعوى الإجماع التي قد عرفت ما فيها وجوه. خلينا نشوف هذه الوجوه شنو. الوجه الأول أنه يظهر وجه التقييد مما ورد في نكاح الأخت بعد طلاق أختها مثل صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المطلقة المختلعة؟ قال عليه السلام: نعم، قد برئت عصمتها من هذا التعليل. الوجه في قوله نعم في الزواج من أختها قبل أن تنقضي عدة المختلعة شنو؟ برئت عصمتها منه. فالجمع بين الأختين حينئذ لا يكون متحققا، وليس له على المختلع رجعة، حيث أن الظاهر من هذه الصحيحة أن المانع من الزواج بأختها في عدة المختلعة إنما هو بقاء العصمة. فإذا عصمة ماكو لا مانع من الزواج بأختها. العصمة وين موجودة؟ موجودة في الطلاق الراجعي. إيبالي إذا كان طلاق الأخت طلاقا رجعيا ليس له الزواج بأختها لأنه العصمة باقية. خب، فالسر في عدم جواز الجمع شنو؟ بقاء العصمة وعدم بقاء العصمة. هسا كان في الأختين أو كان في الأربعة الذي طلق إحداهن وأراد الزواج بأخرى، أيضا كذلك إن كانت العصمة باقية كما إذا كان الطلاق رجعيا فلا يجوز الزواج بأخرى، وإن لم تكن باقية كما إذا كان الطلاق بائنا فيجوز الزواج بالأخرى. هذه الصحيحة شاهد على أن الإطلاق في هذه الصحاح الأربعة أو الصحيحة الذي ذكرهم السيد الخوئي والمعتبرة الذي ذكرناهما نحن، الصحيح هو شنو؟ تقييدها بما إذا كان الطلاق رجعيا لمقتضى صحيحة أبي بصير. هذه الصحيحة الأخرى التي هي نفس هذا المضمون، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت، أله أن يتزوج بأختها؟ طبعا طلق امرأته طلاق يمكن يكون بان يمكن يكون رجع، اختلعت أو بانت واضح في أنه الطلاق طلاق بان، فلذا الإمام أجاب عليه السلام بقوله: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة كما في المختلعة وفي المطلقة البائن فله أن يخطب أختها. ومفهوم هذا أنه إذا لم تبرأ عصمتها منه وكان له عليها رجعة كما إذا كان الطلاق رجعيا فليس له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدة الأولى. هذا أيضا صحيحة الحلبي. كلام السيد الخوئي بعد ذكر هذه الصحيحة قال: وفي الطلاق الرجعي العصمة باقية سواء قلنا ببقاء الزوجية حقيقة أو ببقاء الزوجية حكمان دون ما لو كان الطلاق بائنا فإنه لا عصمة. فتقيد هاتان الصحيحتان الروايات المتقدمة الذي أطلقت عدم جواز التزويج في عدة المطلقة بما إذا كان الطلاق رجعيا. هذا الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه بعنوان قد يقال، ثم بعدين يجيب عنه. طبعا هذا الوجه أيضا ذكره كما ذكرنا أمس السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك وأجاب عنه، أيضا السيد الخوئي يذكره هنا ويجيب عنه. جواب السيد الأستاذ قدس الله نفسه هو هذا: وفيه، يعني في هذا الوجه الذي ذكروه لتقييد الصحاح المتقدمة بما إذا كان الطلاق رجعيا فلا يشمل ما إذا كان الطلاق بائنا، فيه أن ظاهر هذه الروايات إنما هو في مورد الجمع بين الأختين ليس إلا. إذا الأخت التي طلقها طلاقها رجعي لا يجوز له الزواج بأختها، إذا الأخت الذي طلقها طلاق ما إن له الزواج بأختها في عدتها، مورده خصوص الجمع بين الأختين. فإذا كان الطلاق رجعيا فتزوج أخت المطلقة فقد جمع بينهما. ليش؟ لبقاء الأولى على زوجيتها حين التزويج بالثانية. المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما. وأما لو كان الطلاق بائنان ولم يكن له عليها رجعة فليس فيه مانع الجمع بين الأختين. وأين هذا؟ سيد الخوي رحمة الله عليه يقول وأين هذا من محل الكلام الذي هو التزويج بالخامسة قبل انتهاء عدة إحدى زوجاته الأربع؟ فإن لكل من المسألتين موضوعا خاصا مبينا للموضوع الآخر. بالنسبة إلى الأختين بلي الأمر كما ذكر أنه الملاك هو بقاء العصمة وعدم بقاء العصمة، لكن هذا بالنسبة إلى الأختين. وأما العبرة ببقاء العصمة للروايات المزبورة الموجب لتقييد الإطلاق بالرجعي فلا، هنا أنا ما كنت دليل يقتضي أنه الملاك هو العصمة. وأما بالنسبة إلى عدم جواز التزويج بالخامسة ما دامت عدة المطلقة باقية فلم ترد فيه معتبرة موجبة لتقييد إطلاق عدم جواز التزويج ما دامت في العدة إحدى زوجاته الأربعة بالطلاق الرجعي. ما كفر شيء قيد الطلاق الموجود في هذه الروايات بالطلاق الرجعي. التعدي من روايات الجمع بين الأختين إلى المقام محل كلامنا قياس لا نقول به، فمقتضى إطلاق عدم جواز التزويج بالخامسة في هذه المعتبرات هو عدم الفرق بين ما إذا كان الطلاق بائنا وبين ما إذا كان الطلاق رجعيا. هذا الوجه الأول الذي ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وأجاب عنه، وذكره أيضا السيد الحكيم وأجاب عنه. إحنا هنا قلنا كلامين، الكلام الأول في نفس هذا الوجه والكلام الثاني في الجواب. بالنسبة إلى هذا الوجه الذي ذكره وهو أنه صحيح تين أقش تقول بأن الملاك بلاق في عدم جواز الجمع بين الأختين هو بقاء العصمة وعدم بقاء العصمة، وهذا الوجه هو نفسه يجري في من عنده أربع فطلق واحدة وأراد الزواج بالخامسة، إن كانت العصمة باقية فلا يجوز، إن لم تكن العصمة باقية فيجوز. هذا الوجه ذكره طبعا في الجواهر جزء 30 صفحة 10، وغير الجواهر أيضا ذكروه. في المستمسك تعليقا على قول الماتن لانقطاع العصمة بينه وبينها قال ما هذا نصه. هذا التعليل مذكور في كلام جماعة، سيشير إلى الجواهر وغير الجواهر بلا إشكال. وإجمال هذا التعليل وإجماله كإشكاله ظاهر، إذ إن المراد منه إن كان ارتفاع الزوجية، انقطاع العصمة عن ارتفاع الزوجية، فهو حاصل في الطلاق الرجعي أيضا. فالطلاق الرجعي هم ماذا شنو؟ ترتفع الزوجية. هذا إشكال السيد الحكيم رحمة الله عليه على هذا الوجه. طبعا هذا الإشكال نحن بنظرنا ليس صحيحا. السيد الخوئي يقول بأنه بلي هذا التعليل صحيح، ولكن شنو مختص بالأختين؟ السيد الحكيم لا، يقول هذا التعليل المذكور في هاتين الصحيحتين مجمل ومشكل. إذا كان الملاك يعني ارتفاع العصمة يعني ارتفاع الزوجية، هو ارتفاع الزوجية كما هو موجود في الطلاق البائن موجود في الطلاق الرجعي أيضا. هذا جواب السيد الحكيم. نحن نقول وفي جواب السيد الحكيم قدس الله نفسه هو أن الزوجية بالطلاق الرجعي غير مرتفعة. ايش معنى الزوجية مرتفعة بالطلاق الرجعي؟ الزوجية كما هي مرتفعة في الطلاق البائن أيضا مرتفعة في الطلاق الرجعي؟ لا، الزوجية في الطلاق الرجعي باقية، ليش ترتفع؟ يستحب له لها إظهار زينتها له، يجب عليه نفقتها، ليس لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، إذا ماتت يرثها، إذا ماتت ترثه. شنو ارتفعت الزوجية؟ وين ارتفعت الزوجية؟ ولذا نقول في جوابه أن الزوجية بالطلاق الرجعي لا ترتفع جزما، لأنها في زمان العدة هي زوجة حقيقة كما نقوله نحن وفقا للسيد الأستاذ، أو زوجة حكما كما هو المشهور. والزوجة في الطلاق الرجعي الذي ورد في الصحاح أنها ترتفع هذه الزوجية حينما تنتهي العدة، ليس إلا بمجرد الطلاق لا ترتفع الزوجية، لأن الواردة في الصحاح أنها متى ما رأت الدم، متى ما رأت أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد بانت منه، قبل ما أن ترى الدم أول قطرة من الحيضة الثالثة زوجة له مواقعتها، له كل شيء. شنو ارتفعت الزوجية؟ إذا ارتفعت الزوجية كيف له مواقعتها؟ كيف 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 كيف؟ إذا رأت أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد بانت منه، ويستحب لها إظهار زينتها له لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وترث منه إذا مات، ويرث منها إذا ماتت، ويجب عليه نفقتها، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، وليس له إخراجها من بيته، ويجب عليه أن يوفر لها سكنا ونفقة من مأكل ملبس ما شاب ذلك. فكيف يكون ذلك مع قول السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية أن ارتفاع الزوجية كما هو حاصل بالطلاق البائن حاصل بالطلاق الرجعي؟ كيف؟ وإذا كان حاصلا الارتفاع الزوجية فما معنى أنه تبين منه بأول قطرة من الحيض الثالثة؟ إذا مرتفع بعد شنو تبين؟ تحصيل حصل غير ممكن، في حين أن المطلقة البائن حينما يطلقها في نفس اللحظة ترتفع الزوجية، في حين أن المطلقة البائن تبين بنفس لحظة الطلاق. والالتزام بأن هذه أحكام الزوجة رتبت عليها أي على المطلقة، يعني هاي ارتفع الزوجية لكن أحكام الزوجية تترتب عليها، هذا الذي هو الرأي المشهور. والالتزام بأن هذه أحكام الزوجة رتبت عليها أي على المطلقة رجعيا التي ارتفعت زوجيتها، فهو تفكيك بين الشيء ونفسه بلا أي مقتض ولا أي موجب، وخلاف ما دل من الصحاح من حصر البينون بأول قطرة من الحيضة الثالثة وغيرها مما دل على بقاء الزوجية نفسها وأنه محكوم بحكم الزوجية. طبعا هنا المشهور ذهب إلى أنها بحكم الزوجة ونحن نقول بأنه بحكم الزوجة في أي ملاك. أكو عندنا صحيحة رواية دالة على أنها بحكم الزوجة نزلتها منزلة الزوجة، وليس هنا أي رواية ولو ضعيفة منزلة للزوجة في الطلاق الرجعي منزلة الزوجة أصلا وأبدا، وإن ذهب إليه المشهور إلا أنه لا دليل عليه، كما ذكر ذلك المحدث البحراني قدس الله نفسه في الحدائق. هذا تعليقنا على نفس الاستدلال بهذا الوجه. وأما استدلال السيد الخوئي قدس الله وأما جواب الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه عن هذا الوجه، وهو أن هذا مختص في الأختين، فجوابه السيد الخوئي يقول أنه هذه الرواية خاصة بالأختين، إذا هنا جعل الشارع لنا ملاك وهو أن العصمة إذا كانت باقية كما في الطلاق الرجعي فلا يجوز زواج أختها، وأما إذا كانت العصمة غير باقية فيجوز زواج أختها، هذا في الأختين. وأين هذا عن محل بحثنا؟ قياس محل بحثنا على هذه على هاتين الصحيحتين الواردتين في الطلاق في الزواج بأخت الزوجة قياس، والقياس لا نقول به. فمقتضى إطلاق عدم جواز التزويج بالخامسة هو عدم الفرق بينما إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيا. هذه الصحيحتين لا تصلح لا تصلح أن تكونا مقيدتين لتلك الروايات الاثنين والأربعة. نحن نقول ونعلق على كلام السيد الأستاذ قدس الله نفسه، نقول نعم مورد هذين الروايتين الصحيحتين هو الجامع بين الأختين، صحيح ما حد يناقش في أنه مورد هذه الصحيحتين هو الجامع بين الأختين، ما حد يناقش في هذا، إلا أنه هذا هو مورد لهاتين الصحيحتين كما هو الظاهر موردها هذا، لا أن الحكم يختص بما بالمورد هذا. مورد هاتين الصحيحتين صحيح الأختين، الجمع بين الأختين، لكن المورد بلا كلام يقولون لا يخصص الوارد، خصوصا إذا كان الوارد وهو الدليل معللا، فالصحيحتان سؤالا وجوابا في أن إطلاق البائن في أن العفو الطلاق البائن هل هو رافع لحرمة الجمع أو لا، سؤال حول هذا، طلاق البائن يرفع حرمة الجمع أو لا يرفع حرمة الجمع، يرفع حرمة الجمع، يرفع حرمة الجمع في الأختين لا يرفع حرمة الجمع في الأربعة، يعني شنو؟ فالصحيحتان سؤالا وجوابا في أن الطلاق البائن هل هو رافع لحرمة الجمع أو لا، هسه المورد الأختين. وإن كان مورد هاتين الصحيحتين هو رفع حرمة الجمع بين الأختين صحيح، لكن لا خصوصية له، فإنه لا يمكن أن يكون البائن هنا يعني في الجامع بين الأختين الطلاق البائن رافع للعصمة وموجب لانقطاع العصمة، وفي مورد آخر وهو محل كلامنا غير رافع لحرمة الجامع مع ارتفاع العصمة أيضا، ما يمكن أن ترتفع العصمة، شلون يصير؟ هذا مع كون الصحيحتين معللتين في الرواية في الصحيحتين هكذا. نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. خب فالملاك إذن ارتفع العصمة، أي اختصاص له بالأختين؟ في الأختين يرفع العصمة ولا يكون جمع، في الأربعة لا يرفع العصمة ولا يكون مانعا من الشحنش. التفكيك لا يمكن، ولا يمكن إثبات كونه رافعا لحرمة الجمع. في الأختين يرفع حرمة الجمع، في الخمسة في الأربعة لا يرفع لحرمة الجامع القول. ثانيا أن السيد الأستاذ رحمة الله عليه يقول قياس محل كلامنا على الأختين قياس لا نقول به. لا، هذا ليس بقياس، هذا إلغاء خصوصية المورد. المحل الكلام هذا ليس قياسا، يعني تطبيق هاتين الصحيحتين على محل الكلام ليس قياسا، بل من باب علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. الملاك الذي طانا إياه الإمام سلام الله عليه أنه الملاك في حرمة الجمع سواء كان في الأختين أو في غيرهن، شنو ارتفاع العصمة؟ إذا العصمة ارتفعت بعد ماكو الجمع اتروح تطبقه، فهو كما ينطبق على الأختين ينطبق على الأربعة الذي طلق إحداهن وأراد الزواج بأخرى. إن كانت العصمة ارتفعت لا مانع من الزواج بأخرى، إن لم ترتفع العصمة فلا يجوز الزواج بأخرى. بل المقام من قبيل علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، والعلة تعمم، ولذا نقول بجران هذا الحكم حتى لو كان عبدا وكان عنده أمة وحرة، فطلق الحرة طلاقا بائنا فيجوز له الزواج بأخرى في نفس اللحظة بحرة يعني، ولا يكون من الجمع المحرم. ولذا الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول فيما يرجع إلى صحيحة الحلبي: ضرورة ظهورها في أن المدار على الإبراء من العصمة بعدم ملك الرجعة، فهو حينئذ كالتعليل الذي لا يختص بالأخت ولو بقرينة فتوى الأصحاب. الجواهر جزء 30 صفحة 10. هذا أيضا هو تعليقنا على جواب السيد الأستاذ قدس الله نفسه. فالجواب ليس بصحيح، لذا هاتان الصحيحتان يصلحان أن تكون مقيدتين للروايات الواردة في المقام، مثل صحيحة زرار ومحمد المسلم وصحيحة محمد بن قيس وموثقة عمار ومعتبرة علي بن جعفر. هذان الروايات تكون صالحة للتقييد. إذا كانت ليش الروايات الأربعة مطلقة، أصلا ليش الروايات الأربعة من أولا احنا قلنا أنه مو مطلقة، مختصة بماذا؟ كان الطلاق رجعيا لأنها مقيدة بالقاعدة التي مستفادة من الآية المباركة الذي لا تجوز الزواج بأربع، ولذا في الروايات تقول لا يجوز الزواج بالخامسة. خو إذا العصمة مرتفعة خو عدة ثلاثة ما عدة أربعة. هذا تمام الكلام في تعليقنا على جواب السيد الأستاذ قدس الله نفسه. هناك وجه آخر ذكر لتقييد هذه الروايات الأربعة على فرض إطلاقها، ذكر وجه آخر للتقييد. هذا الوجه الآخر يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.